فيه.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من هذه السلسلة المباركة، سلسلة أركان الإسلام. وابتدأنا الكلام عن الطهارة، وابتدأنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وبينا منزلة الطهارة في هذا الدين، وعرفنا أن الطهارة تشمل طهارة الظاهر وطهارة الباطن، طهارة القلب والجوارح، وطهارة الجسد والبدن والمكان. طهارة الظاهر من الأحداث والأخباث، وطهارة القلب من الشرك ونحوه، وطهارة الجوارح من المعاصي والآثام. وبدأنا بذكر ما نتطهر به، وعرفنا أن الأصل في التطهر أن يكون بالماء، فإن عدم الماء فالصعيد الطاهر أي وجه الأرض. ثم تطرقنا إلى ما نتطهر منه، إلى أول حاجة تكلمنا عنها ما نتطهر به المرة الماضية، ثم تكلمنا على ما نتطهر منه، وعرفنا أن الإنسان يتطهر من النجاسات ومن الأحداث، إذا في نجاسة وفي حدث. تكلمنا المرة الماضية عن النجاسات وعن كيفية تطهيرها، عن النجاسات وكيفية تطهيرها، فعرفنا أنواع النجاسات وكيف نتطهر منها. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن الأحداث، الحدث. والحدث حالة تصيب البدن، حالة تصيب البدن تمنعه من الصلاة ونحوها من العبادات التي قيدت وشرطت بالطهارة، كالصلاة. فالبدن قد يصاب بحالة، كما فسر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما سئل بعد أن تلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراب. يبقى ضرب له مثال وذكر له نموذج من الحدث، فإذا أخرج العبد فساء أو فساء أو ضراطا يبقى هو إيه؟ أحدث. يبقى أحدث يعني فعل أحد هاتين الفعلتين. فالبدن في هذه الحالة يحتاج إلى طهارة معينة، ده بنسميه الحدث الأصغر. والتطهر من الحدث الأصغر يكون بالوضوء، أما الحدث الأكبر فنحو الجنابة والحيض والنفاس، وهذا لا يكفي التطهر له بالوضوء، بل لابد أن يغتسل العبد. إذا كيفية التطهر عندنا الأصل يكون بالوضوء أو الغسل، الوضوء من الحدث الأصغر والغسل من الحدث الأكبر. وهذا الوضوء علامة الفضل والشرف التي تميز أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فحين ينادون يوم القيامة فيأتون على رؤوس الخلائق تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور، ويعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بآثار الوضوء. ففي حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الغرة هي البياض في الوجه، الفرس لونه بني مثلا وتلاقي في وجهه يكون لون وجهه أبيض، يقولك هذا الفرس في وجهه غرته بيضاء. فوجوه العباد المتوضئين يوم القيامة تأتي بيضاء من أثر الوضوء، والتحجيل يأتون يوم القيامة غرا يعني وجوههم بيضاء محجلين، والتحجيل هو البياض في أيدي وأرجل الفرس. يبقى الفرس اللي وجهه أبيض ورجوله فيها بياض من أسفل أربعة يسمى الغرة وتسمى التحجيل. فهذا وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يأتون يوم القيامة وجوههم وأيديهم وأرجلهم من آثار الوضوء بيضاء. ولهذا العبد لو عنده خيل كلها لونها بني إلا خيل فيها لون أبيض يعرفها من بعيد شكلها واضح، اللي فيها بياض في وجهها أو في أيديها وأرجلها معروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هيعرف أمته من وسط الأمم بالإيه؟ بالغرة والتحجيل يوم القيامة. ولهذا قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يبقى احنا الوضوء أصلا لغاية فين؟ لغاية المرفقين. الوجه ليه حدود هنعرفها اليوم، اللي يزيد عن ذلك إنما يطيل غرته ويطيل تحجيله، يبقى الغرة هتبقى أطول والتحجيل بقى أكثر. واضح؟ وقال كذلك صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. المؤمنون في الجنة يحلون، وهذه الحلي تبلغ حيث يبلغ الوضوء، فتزداد لهم الحلي بزيادة آثار الوضوء. بل وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كفارة، تشريع رب العالمين، جعل ذلك كفارة للعبد من الذنوب. فإذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها أو كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ده المعنى اللي ذكرناه المرة اللي فاتت يا إخوانا، إن الطهارة دي مش طهارة للظاهر وفقط، ده طهارة للظاهر وطهارة للباطن. فلما توضأ هو في الحقيقة الماء غسل ظاهر ولا باطن؟ غسل الظاهر، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل مثوبة ذلك أن تخرج خطايا الجوارح، أن تخرج خطايا الجوارح، الوجه واليد والرجلين والرأس وهكذا. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وتوضأ مرة صلى الله عليه وسلم وقال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، يعني زيادة له، يبقى غفرت الذنوب. طيب واللي هيصلي واللي هينشيل المسجد صار ايه؟ زيادة في الحسنات. فينبغي أن يحرص العبد على هذه الصلوات فهي كفارة للذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يتوضأ فيحسن الوضوء أو فيحسن وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. حتى يصليها. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. واحد قاعد منتظر كأنه مرابط على أوقات الصلوات، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، مرابط على هذه الأوقات، فذلكم الرباط. أول ما بيسمع ذلك النداء بيبدأ يفكر فيما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، اللي هو قال إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء يعني إبلاغ الوضوء إلى مواضعه. إن بعض الناس يتوضأ فلا يحسن الوضوء، لا يبلغ الماء إلى المرفقين، لا يبلغ الماء إلى الكعبين، وهكذا لا يبلغ الماء إلى الأعقاب، أعقاب القدمين. فينبغي أن يوصل الماء إلى مواضعه، ده اللي بيسميه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء. على المكاره، على المكاره احيانا يكون الجو باردا مثلا، يكون الجو باردا والعبد يكره ويصعب عليه ان يتوضا في ذلك الوقت وفي ذلك البرد الشديد، فهو رغم تلك المكاره وتلك التبرات، تبرات البرد، فهو يسبغ الايه؟ يسبغ الوضوء. اذا كان الوضوء له هذه المنزله وهو سبيل التطهر من الحدث الاصغر، فكيف نتوضا؟ كيف نتوضأ؟ أولا ننوي الوضوء والنية محلها القلب، وبالتالي لا ينطق العبد ويقول نويت الوضوء، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالعكس قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولا يشعر هذا التلفظ بهذه النية لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الوضوء ولا في الصلاة ولا في شيء من العبادات أن يقول نويت كذا صلى الله عليه وسلم، ولأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلب، فما محله القلب لا يصدر عنه فعل اللسان إلا إذا كان بأمر شرعي. يبقى أول حاجة نويت بقلبك إن الفعل اللي هتفعله دوت إيه؟ وضوء مش نظافة، لأن بعض الناس يكون لاعب له ماتش كورة ويجي يتشطف في ماتش الكورة يقول لك خلاص أنا اتشطفت، يبقى داخل فيها الوضوء تبعا، لا، الوضوء له نية مستقلة، له نية مستقلة، إن قاصد بهذه الطهارة، قاصد بهذا التطهر القربة، قاصد رفع الحدث، ها؟ فينوي بقلبه الوضوء يعني ينوي بقلبه رفع الحدث، مش مقصود به تنظف ولا مقصود به تبرد ولا شيء من ذلك، المقصود به رفع الايه؟ الحدث. فمن نوى بقلبه ان يرفع الحدث بالوضوء يبقى نوى فعلا، اي شيء اخر غير ذلك غير صحيح. ومفيش داعي للتفصيلات الكثيرة في هذه النية، قلنا ان ادخلكم في الوسواس، لكن المقصود العبد دوت عايز ما يرفع به حدث، حدثه، ما يرفع به حدثه حتى يصلح لأن يتوضأ. الأمر الثاني أن يقول بسم الله، يبقى نوى بقلبه أول حاجة، ثاني حاجة أن قال بسم الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث في سنن أبي داود، والشيخ الألباني رحمه الله صححه. ثالثا يغسل كفيه ثلاث مرات، أنا بصف لكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يغسل كفيه ثلاث مرات. رابعا يتمضمض ويستنشق بالماء من كف واحدة، هياخد المية في كف، هياخد منها الماء للمضمضة وفي نفس الوقت للإيه؟ للاستنشاق، يبقى بإيده اليمنى، بيده اليمنى أخذ الماء وبنفس حفنة الماء وضع الماء في فمه، ها؟ واستنشق الماء، واستنشق الماء يعني أخذ الماء في خياشيمه، يبقى تمضمض واستنشق بالماء من كف واحدة، من كف واحدة، ويستنثر باليد اليسرى اليسرى، يبقى هو أخذ الماء بإيده اليمين للمضمضة والاستنشاق، ثم استنثر بيده اليسرى، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. وبالغ في الاستنشاق، إنك تأخذ الماء بخياشينك إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يبقى الخطوة الرابعة المضمضة والاستنشاق، بكف واحدة ويستنثر هي الكف اليمنى ثم يستنثر باليسرى، ثم يفعل هذا الفعل ثلاث مرات. يبقى كم حفنة خدها بيد اليمنى وكم مرة استنثر بيد اليسرى؟ ثلاث. خامسا يغسل وجهه ثلاث مرات، يغسل وجهه ثلاث مرات. وحدود الوجه، كلمة وجه مأخوذ من المواجهة، أنا بواجه الناس بالوجه له. فالوجه بيبدأ يا أخوانا من منابت الشعر، من منابت الشعر المعتاد المعتاد، لأن ممكن واحد يبقى أطلع يبقى منابت الشعر بدأ من أفاق، ها؟ لا، منابت الشعر المعتاد يبقى ده أوله، إلى الذقن. الذقن مش معناها اللحية، الذقن اللي هو مكان التقاء اللحيين، اللحيين يعني التفكين السفليين، ادي تك ودي تك، اللي تحت ده تكين ملتحمين هنا، مكان التحامهم اسمه ايه؟ الذقن. فمن اول منابت الشعر لغايه هنا هو الذقن، ومن اول هنا وتد الاذن ده هو الى وتد الاذن الايسر، من الوتد للوتد ده حدود الوجه ايه؟ عرضا، حدود الوجه ايه؟ عرضا. المكان الفاضي ده هو يا اخوانا شايفينه عندي واضح اهو، شايفينه المكان ده ولا انا حالق كله قرع النهارده؟ دول اسمهم من النزعتين، دول اسمهم ايه؟ النزعتان. النزعتان دول داخلين في راسهم، دول مش من الوجه، دول مش من الوجه، واضح؟ فلو انحسر شعر الانسان، شعر راسه الى الخلف هكذا، فليس هذا من الوجه، ما جهه وجهي هو محدودي هنا كده. النزعتين دول من الدخول فيهم ده دخول في الراس وليس دخولا في الايه؟ في الوجه. الحدود دي مهمة جدا عشان اللي يجوا يقولوا ده المرأة هتكشف وجهها، اللي قالوا بجواز كشف المرأة وجهها، بنجد ان المرأة اللي تلبس الخمار اللي تظهر من وجهها منزلة الخمار لغاية هنا، يعني الخمار زي كده يا اخوانا ونازل كده صح. طب والحدة دي كلها مش من الوجه، الجزء ده اللي من الذقن لغاية اول العنق، الجزء ده مش من الوجه، الجزء ده من العنق، فلما تظهره؟ حتى لو ارادت ان تأخذ بهذا الرأي المخالف انها تكشف وجهها، فالوجه حدوده من منابت الشعر، النزعتين مش داخلين، ويبقى هذا الجزء هكذا هكذا الى هذا الحد اللي هم بيسموه اللساء، اللي هم بيسموه اللساء، من بتعمل كده بيسموها متلثمة او لابسة لساء. فلو قلنا تكشف الوجه فهذا هو الوجه، هذه حدوده، اللي اسفل من ذلك ليس من الايه؟ ليس من الوجه، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فنظرا لان منابت الشعر ينبغي الا تظهر، يبقى هتنزل شوية عن منابت الشعر. الذؤابتين اللي هو الشعر اللي هنا ده ينبغي الا يظهر، فلازم تغطي امامه نص سنتي ولا سنتي، ولان الجزء ده مش من الوجه لازم تطلع امامه نص سنتي ولا سنتي. فان حصل الخلاف في جزء صغير تستطيع ان تقول جزء من الجبهه يسير والعينان والانف والفم، تستطيع ان تقول هذا ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فنقول عشان ما نقولش على الموضوع، ثم يغسل وجهه بالحدود المذكوره في كتب الفقه ثلاث مرات، ثم يغسل يديه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى المرفقين. المرفق هو المكان اللي برتفق عليه اللي هو ده، والماء يشمل المرفقين، الماء يشمل إيه؟ المرفقين. يبقى إلى المرفقين شاملا المرفقين، واضح؟ يبقى دي مرفق بستمل عليه ودي مرفق ثاني بستمل عليه، ده اسمه مرفق إنه مرتفق عليه، ارتفق يعني قاعد على مرفقه، فدي مزيد طاجع كده وقاعد على المرفق يعني استند على إيه؟ على مرفقه. فمن اول رؤوس الاصابع لغايه المرفق بما فيها المرفق، بما فيها المرفق. فينبغي ان يدير الماء على مرفقين، ينبغي ان يدير الماء على ايه؟ على مرفقين ثلاث مرات، يبدا باليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح راسه مره واحده. الوارد في الاحاديث الصحيحه كلها يا اخوانا انه يغسل راسه مره، يمسح راسه مره واحده. مسح الراس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون كالآتي، بيبدأ بمقدم الرأس، يبدأ بمقدم الرأس، ثم خلي بالكم الأصابع ده هو الأصبع الكبير اللي بيسموه ايه؟ الإبهام، بادئ هنا اهو من أول الرأس هنا، ويبدأ يضع يده هكذا، يبدأ يرجع من مقدم الرأس إلى مؤخرها ثم يعيدها إلى مكانها الأصل، واضح؟ إذا بدأ كده بالمقدم استوعب الرأس كله بالمسح، استوعب الرأس كله بإيه؟ المسح. امسحوا برؤوسكم، الباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض، ليس معناها ببعض رؤوسكم، لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم فسر وبين معنى المسح بالرؤوس، فاي ملاصقين برؤوسكم، وتستوعب الراس كله بالمسح. واحد يكون فارق في النص وحد مثلا يمسح بهذه الطريقه يفعل،
يفعل، يكون خالف السنة، ولكن هذا المسح مسح صحيح، وهذا يكثر في النساء.
ثم يمسح أذنيه مرة، يدخل السبابتين في صماخهما، يعني في صماخ الأذن، ده في صماخ الأذن، يدخل السبابتين ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، اللي هو ده، ده اسمه ظاهرهما، وده باطن الأذن، ده باطن الأذن اللي احنا شايفينه ده المحمير الأبيض، ده الباطن، والظاهر اللي هو ده، فيبقى الإصبع هيجي كده ويمسح كده. يبقى الإبهام فين يا اخوانا؟ على الظاهر ولا على الباطن؟ على ظاهر الأذن، والسبابة في صماخ الأذن، ويمسح أذنيه، واضح؟ ثم يغسل رجليه 3 مرات من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. الواحد دي كم كعب يا أخوانا؟ 4 مش 2، 2 في الرجل دي و2 في الرجل دي، اللي احنا بنسميه بز الرجل، واحد يمين واحد شمال، ده اسمه الكعب. اللي ورا ده مش الكعب يا أخوانا، اللي ورا ده اسمه العقب، من الأخطاء الشائعة. يبقى احنا عندنا كعب أهو وكعب أهو، يبقى كعبين، وفي الخلف ده اسمه إيه؟ العقب، واضح؟ فيغسل الرجلين الى الكعبين، ها، والكعبين داخلين فيهم زي النقط ما داخل في الرجل، الكعبين داخلين فيهم. غالبا او في كثير من الاحيان الواحد لما بيغسل رجله الجزء الخلفي من الرجل اللي هو سميناه ايه؟ العقب، العقب لا يصله الماء. النبي صلى الله عليه وسلم ادرك الصحابه وكانوا في سفر وهم يتوضؤون بعد ان فقدوا الماء فتره، فلما وجدوا الماء توضؤوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقف ينادي وقال: ويل للاعقاب من النار، ويل للاعقاب من النار، ويل للاعقاب من النار. النبي صلى الله عليه وسلم بينادي على الجيش او على السريه اللي خارجه بهذا التخويف وهذا الوعيد الشديد للي بيفرطوا في الوضوء وسايبين حته الورد ماشي، الاثنين عاصمهم لم يصبه الماء، واضح؟ فويل لهذه الأعقاب من النار، هتعذب هذه الأعقاب بالنار لأن لم يبلغ العبد لها الماء، فضلا عن أن وضوءه لا يصح، إن لازم من شروط الوضوء أن يوصل الماء إلى مواضع الوضوء، إلى مواضع الوضوء. وهذا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. اللي بعض كتب الفقه تكتب عليها صلاة التوبة، صلاة التوبة ادوها اسم او صلاة التوبة، طبعا اعطائها اسم خاص يا اخوانا هيفتكر الناس ان ليها احكام خاصة، يبقى ليها اذكار خاصة وليها اوقات خاصة، ينفع ندخلها مثلا في سنة مش عارف في الظهر، ينفع ندخلها في سنة العصر، هتطلع اسئلة ما انزل الله بها من سلطان، لان الاصل ما قالش انها صلاة التوبة، قال انه توضأ وصلى 2 ركعتين، مش ده الحديث بيقول كده؟ من توضا نحو وضوء هذا وصل ثم قام فركع 2 ركعتين لا اجزل 2 ركعتين سنه الظهر ولا عصر ولا سنه وضوء، مالش يدولك ايه؟ قال اي 2 ركعتين. فعشان تسميها انت صلاه التوبه الى كانك هتحتاج لها وقت وكيفيه وهيئه واذكار، فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فاحنا في غنى عن هذه التسميه، في غنى عن هذه التسميه. لو رجعنا الى الحديث لعرفنا ان المقصود الوضوء وصلاه 2 ركعتين، اي 2 ركعتين كانتا حصلت هذه المثوبه اذا لم يحدث الانسان فيهما نفسه، اذا لم يحدث الانسان فيهما نفسه، بقي خاشعا في صلاته متدبرا لقراءته واذكاره، هذا يغفر له ما تقدم من ذنبه. فرصه عظيمه والله. طيب هنا يا اخوانا بعض الاسئله بترد كثيرا، هنضعها في صوره تنبيهات ونصائح مهمه جدا في هذا الباب، في باب الوضوء. كثير من الناس يا اخوانا خاصه في فصل الشتاء انه بيشمر الكم عشان يتوضا، يبقى الكم ضيق فلا يستوعب الماء المرفقين،
فلا يستوعب الماء المرفقين. حذاري من أن تقع في هذا الفعل. هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويل الأعقاب من النار، وهذا يشمل كل أعضاء الوضوء، لكن لما كانت الأعقاب أكثر الأعضاء التي لا يصلها الماء كان التحذير لها، وإلا فهذا التحذير يشمل أي جزء لا يصله الإيه؟ لا يصله الماء. بعض النساء أو بعض العاملين في الطلاء، بعض النساء بيضعوا هذا الطلاء المستحدث اللي بيسموه المنكير أو غيره، بيضع الأحمر على أصابعهم أو على أصابعهم، هذا يحول دون وصول الماء إلى هذه الأماكن، فهذا يشملهم الوعيد ولا يصح الوضوء لأن الماء لا يصل إلى هذه الأماكن. العاملين في الشمع والشحم والأصباغ ونحو هذا بيبتلوا بمثل هذا، اللي شغال في الدهانات مثلا بيبتلى بمثل هذا. ننصحهم بالآتي: أولا إن هو بيعمل يستخدم آلة تحول دون وصول هذا الطلاء إلى يديه أو إلى أماكن الوضوء، فإن كان ولا بد فاعلا مش هتقوم المهنة ولا يحسنها ولا يستطيع أن يفعل أو يعمل أثناء لبسه لهذه القفازين، إذا لبس قفازين ما استطاعش أن يعمل واضطر أن يعمل بيديه، فنقول له استخدم الآلات أو المواد المزيلة لهذا الطلاء، وأنت عارف بقى بجاز بتنر تبقى أنت مجهز معاك دايما الجزء الشيء من الجاز أو التنر أو المواد اللي أنت عارف أنها بتزيل هذا الطلاء. طيب إنسان عند هذه الصلاة عند كل صلاة هيتوضا ويزيل الطلاء قد ما يقدر زاله، رغم كده بقي أثر الطلاء فلا يضره أثره، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مش هنقول له يقطع جلدك، مش هنقول له زي ما حصل لبني إسرائيل أن يقطع هدومه ولا يقطع جلده ولا يقطع، طبعا يفعل ما يستطيع أن يتوقى به هذه الطلاءات، فإن لم يستطع وبقي شيء فإنه يغتل بما يعرف من المنظفات، فإن بقي شيء بعد ذلك فلا يضره أثره. الساعة والخاتم، ناس طلع الساعات الووتر بروف دي اللي ضد المية، فبيتوضى بيها، فتوضى بيها ما فيش مشكلة، والخاتم ما فيش مشكلة، لكن لازم تحرك الساعة والخاتم علشان الماء يصل إلى هذه الإيه المواضع، يبقى لازم لابس خاتم وهو بيغسل ايده هيحرك الخاتم عشان الماء يصل الى تحت خاتمه، وكذلك اذا كان يلبس ساعة او نحو من ذلك. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء اثناء الوضوء اي دعاء، مفيش اي دعاء اثناء الوضوء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل الوارد في ذلك احاديث ضعيفة او احاديث لا تثبت اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يثبت في مسح العنق، مسح العنق لم يثبت فيه اي دليل، لم يثبت في مسح العنق دليل، ما فيش اي حديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها مسح الايه العنق، فلا هو من الراس ولا يقال انه من الوجه، وحتى لو قال بعضهم انه من الراس لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، مسح راسه من مقدم راسه الى مؤخره بما يستوعب الشعر، ولم يدخل في العنق ولم يمسح العنق. حديث الوارده في مسح العنق احاديث ضعيفه. اعتقاد بعض الناس انه لازم عشان يتوضى لازم يغسل فرجه ودبره، هذا اعتقاد باطل، احنا قلنا المره اللي فاتت واضح اخوانا غسل الفرج وغسل الدبر ده متعلق بالنجاسه، واحد تبول او تغوط يغسل فرجه ودبره، لكن واحد ما تبولش ولا تغوط يتوضى على طول، مش لازم يدخل دوره المياه علشان يتوضى، مفيش علاقه بين دوره المياه وبين الوضوء، ما دوره المياه ليها علاقه بايه؟ ليها علاقه بالبول والغائط، تبول وتغوط بيتطهر خلاص يتوضى بعدها بساعه بساعتين بثلاثه، ما تدورش ولا تغوطش طول اليوم خلاص تتوضى على طول ما تدخلش دورة المياه، برضك من المفاهيم الخاطئة. لا يعني ابدا ان احنا بنقول اسباغ الوضوء معناها الافراط في الماء، بعض الناس بيظنوا ان ما نقول اسباغ الوضوء معناها يفتح الحنفيه على الاخر وما يقتنعش، نقول له ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد، عارفين المد يعني ايه؟ المد يعني حسنة، حسنة بيدك كده فحسنا بيد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا منها، وكان شيخنا الله يرحمه كان بيشرح نحو هذا الدرس، وكان امامه كوب كده من الكوب الطويل الكاس الطويل دوت فتوضا بنحو هذا خلاص، فلازم نتعلم ازاي نتوضا بكوبايه من الكوبايات الطويله دي اللي حوالي 200 سم، لازم نتعلم. فكان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع خمسه انداد يعني حوالي شفت اللتر كده الازازه مكه كولا ونحوها ديت، اللتر دوت كده يغتسل بيه صلى الله عليه وسلم، عايزين نتعلم الموضوع ده مش احنا سنيه ودي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نتعلمه وكان الإمام أحمد رحمه الله فيما يذكر عنه ويروى أنه كان إذا توضأ لا يكاد يبل الثرى. وكنت بستعجب الله يغسل وجهه إزاي ثلاث مرات ويديه ثلاث مرات. أتاري الغسل يا أخوانا الفرق بينه وبين المسح أنه يحصل تقاطر للماء. يعني لو غسل إيدي دي وقعت قطرة ماء واحدة يبقى اسمه غسل، ما وقعش حاجة يبقى اسمه إيه؟ مسح. عشان كده يقول لك مسح الرأس مرة واحدة، ده الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي مسح تاني يقول ده انتوا كده غسلتوا الرأس مش مسحتوا الرأس، لانك لما تمسح مرة والثانية والثالثة هيتخاطر ماء من بسبب الايه؟ المسح. وفارق ما بين المسح والغسل ان الغسل يتخاطر معه الماء والمسح لا يتخاطر معه ايه؟ الماء. فلو تخاطر قطرة واحدة يسمى ايه؟ وده معنى كان يتوضأ ولا يكاد يبل الثرى، الامام احمد رحمه الله. فنحرص على هذا الباب، وده فيه تفصيل طويل ومهم جدا خلاصته ألا تسرف في الماء. إن مش هيقدر يوصل للدرجة دي على الأقل مش هيبقى مسرف في الماء، على الأقل هيقتنع لما هيتوضأ إنه توضأ، ولما يغتسل إنه اغتسل. فإيصال الماء إلى مواضعه هو الإسباب، إنك توصل الماء للمكان المطلوب شرعا يبقى أنت اسمك أسباب. مش أسباب يعني فتحت الحنفية ومالي رجلك وتعبها تشرب عليها، ده مش إسباب، ده إسراف. واخدي بالكم زي قلنا؟ فأسبغ ولا تسرف، أسبغ الوضوء ولا تسرف في الماء. بعض الناس يا إخوانا عنده شك وعنده وسواس. الحديث اللي هنقوله الآن ده بيدفع كل أنواع الوساوس والشكوك، ده عمدة في باب دفع الوساوس والشكوك. عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يبقى في الصلاة يحس أن خرج منه حاجة، يحس أن فيه ريح، يحس أن فيه صوت، يحس أن فيه حاجة خرجت من ذكره أو من فرجه، يشعر. طب تقول له احلف أن فيه حاجة خرجت، تقول له لا ما أقدرش أحلف أنا مش متأكد بس حاسس أن فيه حاجة، يبقى مش متيقن. انا بقول له احلف يعني ايه؟ يعني عشان ابقى متاكد انه متيقن، عنده يقين ان شيء خرج. ده ما عندوش يقين، عنده ايحاء، عنده احساس ان في شيء خرج. فشكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل